الحمد لله مكرمنا ببيان الشريعة والموجبات لارتقاء المراتب الرفيعة على لسان عبده المصطفى محمد الذي جمع فيه الحسن جميعا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن غدا مواليه ومحبه وتبيعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلتهم للخلائق في القرب إليك والفهم عنك أقوى ذريعة وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الهبات الوسيعة. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث التي تحمل التحذير مما يكره الله تبارك وتعالى في الأخلاق والأعمال، وذكر لنا في هذا الحديث حديث قطبة بن مالك التغلبي ويقال له الثعلبي رضي الله عنه دعاء من أدعية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول فيه: اللهم يا الله على وجه التعظيم والإجلال، اللهم جنبني منكرات الأخلاق. وهو أعظم الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا الالتجاء إلى الله في إصلاح أخلاقنا وتحسينها، وأن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق. فشرع ذلك لأمته وعلمهم، وإلا فمن المعلوم أنه كان أحسن الناس خلقا، وأن المثنى عليه الممدوح من قبل الخلاق بعظم الأخلاق بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: اللهم جنبني منكرات الأخلاق، وهي ما كان من هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، فأعطف الأعمال على الأخلاق، فمركز الأخلاق الصفات القلبية الباطنة، من منكراتها من كبر، عجب، رياء، غرور، حسد، حقد، سوء ظن، وإرادة سوء، أمثال ذلك. هذه منكرات الأخلاق، إذا رسخت في القلب صدرت عنها منكرات الأعمال. ولهذا قال: اللهم اجنبني منكرات الأخلاق والأعمال. منكرات الأعمال جميع المحرمات صغيرها وكبائرها، وجميع الشبهات، وجميع المكروهات، كل داخل في منكرات الأعمال. اللهم اجنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وهو الميل إلى الباطل وتزيين ما تهواه النفس وتميل إليه والرغبة فيه والإصرار عليه والعصبية له، هذه الأهواء. والأهواء ومنها وأشدها ما يتعلق بجانب الاعتقاد في الدين، مما وقع فيه فرق الضلال والزيغ من المسلمين في اعتقاد سيء في القرآن أو في الرسالة أو في النبوة أو في الصحابة أو في آل البيت أو في أحد من الأنبياء والمرسلين أو في أخبار البرزخ أو أخبار القيامة، فيضلون بأهوائهم ويزيغون، فهم هؤلاء رؤساء أهل الأهواء. ثم مجموع الميل إلى الباطن والرغبة في السوء هو الهوى الذي هو المردي والهالك للإنسان. وفيما أوحى الله إلى النبي داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإن الإنسان بطبيعته يتحكم عليه الهوى، وإنما يتخلص منه بحسن الذكرى ليوم الحساب وعظمة المآب والوقوف بين يدي رب الأرباب جل جلاله، فذلك ما يعينه على اقتلاع شر هواه. وإلا فالهوى غالب على الناس، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، الذين يضلون عن سبيل الله ممن اتبع الهوى، من اتبع أضله عن سبيل الله. قال الإمام الحداد: واعلم هديت وخير العلم ينفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. كان عنده عقل وعنده علم وعمل، جاله هوى خمجه وخرلا واحد ثاني وتسيب عليه كل شيء. فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. فكيف إذا هو جاهل ولا عنده علم العمل والهوى؟ وقد كانوا يقولون إن بحرا من العلم يخمج قطرة من الهوى. فلو كان عنده بحر من العلم ودخله الهوى قطرة من الهوى فسد البحر كله، خمج البحر. فكيف إذا كان بحر هوى وقطرة علم، كما هو حال الكثير من المتجرئين على شرع الله وأحكام الله من عامة الناس أو الذين لا تهذيب لهم ولا اتصال بإسناد في العلم، فيصير عنده بحر هوى وقطرة علم. ايش بيصلي هذا؟ لو كان عنده بحر من علم وجات قطرة من الهوى لأفسدته، فكيف يجيب لنا بحر هوى قطرة واحدة علم وبقى نفسه مرشد المرشدين وإمام الأئمة في كل حين؟ وأعوذ بالله من غضب الله. هذه الأهواء تلعب بأصحابها، وإن اتباع الهوى هوان، إن اتباع الهوى هوان. قال الله صلى الله عليه وسلم في دعائه للرحمن: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، الأدواء الأوبئة والأمراض والأسقام التي تصيب الناس من شدائدها، ومنكراتها ما كان مستفضعا وما كان شديدا وما ترتب عليه كبير تعب أو فتنة في الدين. هذا منكرات الأدواء، جمع داء. وهكذا علمنا أن الجاء إلى الله ليخلصنا من منكرات الأخلاق، فجنبنا اللهم منكرات الأخلاق، وليخلصنا من منكرات الأعمال، فلا نكذب ولا نسرق ولا نغش ولا نغتاب ولا نظلم ولا نضرب أحد ولا نعق والدين ولا نقطع رحم. يجيرنا الله ويجنبنا منكرات الأعمال، ولا نترك فريضة ولا نفعل محرم ولا نفعل المكروهات. والأهواء فلا نميل في عصبية ولا في غرض نفسي ولا في شهوة من شهوات النفس، ويصير هوانا تبعا لما جاء معلمنا وإمامنا وهادينا إلى ربنا محمد، حتى يتم إيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما يجيد به. فيتخلص الإنسان بحسن التزكية، فيتخلص من هوى من هوى النفس وطغيانها وشرها وضرها وتلبيسها وتدليسها وما يزين لها إبليسها، يخرج من كل هذا، فيصير يهوى الاتباع والاقتداء والارتقاء والمعرفة والرضا، فيصير هوى ثاني تابعا لما جاء به من أنزلت عليه المثاني صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنعم الهوى، يهوى المعالي والرقي، يهوى مجاهدة النفس، يهوى حملها على المشاق التي تخلصها من ذميم صفاتها. فيهوى القراه، يهوى السجود وطوله، يهوى الخلوة مع الله، هذا نعم الهوى، هذا معروف الهوى، وهذا صالح الهوى. ومنكرات الهوى يهوى المعصية، يهوى الغفلة، يهوى الشهوة، يهوى الجاه، يهوى المنزلة بين الناس، هذا منكرات الأهواء. ولا تزال مسلطة على الناس إلا من تربى وتزكى، إلا من تصفى في مصفات النبوة فتخلص من شر هواه ومن شر نفسه. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فمنكرات الأدواء من أفظعها الجنون، ومنها الجذام، ومنها كل ما يصير فيه النفرة ويتعذر معه القيام بأمور الشعائر والنفع للناس والانتفاع منهم. هذه منكرات الأدواء، منكرات الأدواء. فالله يجنبنا إياها ويخلص الأمة من منكر داء الكورونا، الله يخلصهم منه ويدفع شره عنهم. وشره استطار فيما جعل فيه من انتشار، لكنه تحت قدرة القادر القهار، وما تبع ذلك مما حل بالأمة حتى غير المصابين، وحتى الأماكن التي لم يظهر فيها هذا، وما تواتر عليه شأنهم في الإقلال من مجالس الخير والذكر ومن الجماعات حتى الجمع إلى غير ذلك. فهذا شر مستطيع، وهو من منكرات الأدواء، ولا يستطيع رفعه إلا من سلطه ومن أنزله. ومن غريب عجز الإنسان وعيبه أنه قد يتسبب في شيء أو يدرك شيء ثم يريد أن يتداركه فلا يستطيع، كما كان من شأن الكلمات يتكلم بالكلمة وراد يرجعها بكل إمكانياته ما يقدر يرجعها، فكذلك يتصرف تصرفات فترجع عليه فيريد أن يتخلص منها فما عاد يعرف يتخلص. وهذا من مظاهر عجز الإنسان وضعف الإنسان المغرور. وربما ما أراد منه حصول غرض يكون سبب فوات الأغراض كلها عليه، وربما ما أراد منه نصرا يعود عليه بالهزيمة، لا إله إلا الله. ويا فوز من اتقى الله وتواضع لعظمة الله وأحسن الأدب مع الرحمن ومع خلقه من أجله، هذا الذي ينجو ويفلح. وما عدا ذلك مهما تمادى به الأمر في غي فيرجع السوء عليه، كما نقرأ في الأحاديث الآتية ما يتعلق بهذا الأمر في عود المشقة على من شق على مسلمين. فكيف بنشر المشقات على أمم وعلى طوائف ثم لا يظنون أن تأتيهم المشقة، بل تأتيهم المشقة حتى أنهم قالوا عن الدنيا كادت أن تكون دار جزاء، ما هي دار جزاء لكن كادت أن تكون دار جزاء لما يحدث الله فيها من مقابلات هذا بهذا وهذا بهذا، وكل من صلح شيء يرجع عليه منه سوء اليوم بكرة. فسبحان الله، والجزاء في الآخرة بعد ذلك أكبر، على دقيق الأعمال وذراتها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردلين أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللهم إني نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك، في النهي عن المراء وهو الاعتراض على كلام الغير. هذا المراء تعترض على كلام الغير، لا تماري أخاك، تعترض على كلامه وتخاصمه وتعود بعدين إلى المجادلة تؤدي إلى مقاطعة ومخاصمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى لا تماري أخاك، لا تعترض على شيء من أقواله وأفعاله ما لم يتعين ذلك عليك، من باب نصيحة على وجهها تكون مقبولة، أو من باب واجب تؤديه فيما إذا تظهر بمنكر مجمع عليه، وما عدا ذلك فلا تفتح باب المراء لأن الأمر الفلاني والكلام الفلاني غير مستقيم غير معرب غير غير واقع غير كذا، وبعدين شي يضر في الدين شي يضر في الله. خلي الاعتراضات، خلي الانتقادات، إذا تعلق قلبك بالانتقادات والمماراة فرح بذلك منك إبليس وعده سلاحا معه، يكدر عليك به صفو العبادات ويصرفك عن شهود محاسن الناس إلى تتبع المساوي، فتقع أنت في أسوأ السوء بمثل ذلك. ولكن تعود أن تغض الطرف ولا تركن إلى المماراة ولا تحب المماراة ولا تتمادى في مماراة، وما كان لا يترتب عليه واجب من واجب الدين ولا إنقاذ من خطر محقق اسكت ساكت. لا 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 هذا كذا، من قال لك أنت؟ منين جبت الخبر هذا؟ يروح لك أنت ما تعرف، وأنت قاعد كل ساعة تجيب لنا كل مان فارغة، وأنت إيش هذا المصايب؟ هات كلام طيب، هات كلام سواه، وسكت ساكت عما لا ضرر فيه في أمر الدين والدنيا، ولا تفتح باب المماراة. ها؟ لا تماري أخاك لتدوم الأخوة ولتدوم الألفة بينكم، لا تماري أخاك. الله لا إله إلا الله. فعلم بعد ذلك ما كان متوجها من إنكار منكر وعقاق حق لزم القيام به بالقرائن، وتعينت تلك الطريقة أو كانت هي الواحدة التي يخرج أو يبرر بها ذمته بينه وبين الله تبارك وتعالى. وإلا فقد قال الله لسيد المعلمين والمؤدبين والأهل وسيد أهل الغيرة على الدين، قال وأعرض عن الجاهلين، وإذا رأيت الذين خضوا بآياتنا فأعرض عنهم، هذا خضوا في حديث غيره، ما تفتح باب المواراة والمجادلة. وقد نزل عليكم بالكتاب يعني إذا سمعتم آيات لا يكفروا بها ويستهزئوا فلا تقعدوا معهم، وقال تعالوا اضربهم ولا كثرهم لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإذا جلستم معهم فإنكم إذا مثلوا إنكم إذا مثلوا. لا إله إلا الله. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ماشي ممارة عندهم الجاهلون يخاطبونهم بالقبح بالفحش بال اسمه الاستفزاز وهم يقولون سلام، فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قالوا لنا أعمالنا لكم سلام لا نبتغي الجاهلين. لا إله إلا الله. بس فلا تفتح باب المماراة والمشاراة لا في باطنك ولا بلسانك، همش على الصفاء على النقاء وعلى حسن الظن، واشهد المحاسن تحسن، واشهد المساوي تسوء تصير انت سيء، ولا تكن مثل الذباب يراعي موضع العلل، شوف فين محل وسخ يبرع عليه، حول ولا قوة، محل نظيف ما يجي رايح طيب ما زين ما يجي يدور فين الوسخ يروح فوقه، حول ولا قوة إلا بالله. ولا تكن مثل الذباب يراعي موضع العلل. لا إله إلا الله. شوف النحل يوم يجيب أمر طيب يجيب عسل ما يعجبه الروائح القبيحة والسيئة، شيط شيط طيب وعطر يفرح ويسنجه، ولذا يجي منه أمر طيب، يجي منه عسل فيه شفاء للناس، والذباب ايش يجيب لكم؟ وهكذا الناس كمال الحيوانات، الذي يجي منه طيب يحب يقع على الطيب ويحب الطيبين، والذي يجي منه سوء يقع على الأسوأ. لا إله إلا الله. قال لا تماري أخاك ولا تمازحه، أي مزاحا فيه زيادة على الحد، يخرج عن قانون السنة في وقت المزح والاعتدال من غير إذى ولا كذب، لا يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، فما خرج عن ذلك وإن كان ديدا بس دائم يحب المزاح. لا تمزحن فإن مزحت فلا يكون مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. هكذا قال لا تماري أخاك ولا تمزحه ولا تعده موعدا فتخلفه، فذلك من علامات النفاق، وكل من لا يبالي بإحداث المواعيد من أجل يبعد الإنسان من قدام وجهه وإلا يخلص نفسه في ذا الموقف وهو داري أنه ما باي فيه فهو واقع في ثلة من النفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما يجوز تعد وعد، وإذا وعدت وأنت تنوي الوفاء فركز وصمم على الوفاء والإنجاز، فإن المواعيد إذا لم يوفى بها تبدأ تبعث ما يبعث المراء من الغل ومن التباعد. ولهذا قالوا فليكن معروفك ابتداء من دون وعد، لا تعد ولا شيء، معك معروفته وبدون الناس ما تقول بجيب لك ولا بعطيك ولا بقوم لك، وأمر تعرف أنك ما تستطيع القيام به لا تقول بقوم بكذا وكذا، لا تعد موعدا فتخلفه، فإن هذه كلها أشياء تكدر صفو الوداد والمحبة والألفة بين الناس، فحذرنا صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقال أن بعض كبار السلف إذا وعد أحد موعد لا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يفي بالوعد أول بعدين، وإلا ما يشي يقعد محله لما يفي بالوعد، يترك الأكل والنوم والشراب إلى أن يفي بالوعد. لا إله إلا الله. ثم قالوا في هذا المزاح الكثير والذي لا يبالي صاحبه فيه بأن يكذب أو يستهزئ أو يحقر بأحد، قالوا إنما يسمي مزاح لأنه زاح عن الحق، لاح عن الحق. هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه قال إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، ولا أقول إلا حقا. فالإفراط في المزاح هو المنهي عنه، ويؤدي إلى كثرة الضحك وقسوة القلب ويشغل عندك لا موجودين، ويسقط المهابة والوقار، وبعدين يبقون بلا جد، ما عادش جد عندهم وخلاص، يضل كل شيء مزاح ويضيع الجد، وتنتظم الأمور قال كلها صفطة في خبطة، ما عندك ترتيب حسن ولا قيام بالأمور إذا غلبوا المزاح على جدهم. وجاء في الشمائل الترمذي قالوا يا رسول انك تداعبنا، قال اني لا اقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. فاذا من لم يكن معصوما فعليه ان يكون حازما ويضبط نفسه ولا ينطلق انطلاقه توقعه في المحذور. قال سيدنا عمر من كثر ضحكه قلت هيبته، من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر سقطه قل حياؤه، من قل حياؤه قل ورعه، من قل ورعه مات قلبه. لا إله إلا الله. وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، فإذا بالغ في الضحك بدت نواجذه متبسما لا قهقهة له صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثم أخبرنا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خصلتين لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. لا إله إلا الله. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. فما تجتمعان إلا في منافق. في حديث النساء: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فالبخل وسوء المعاملة مع الناس ما ترسخ إلا في منافق. ولو فرض مؤمن بخيل بالعطاء تجده بشوش، تلقى الوجه صاحبه. وإذا وجد مؤمن عنده حدة تجده سخي جواد. أما مرة اثنين لا سخاء ولا حسن معاملة، هذا ما يكون إلا في منافق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا بحديث أبي هريرة عن خطر السب: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، فيتحمل الإثم الكبير الذي بدأ بالسب وبعث غلواء النفوس، هو الذي يترتب عليه الإثم. فالمتشاتمان الذين اللذان يسب كل منهما الآخر ما قال من إثم قولهم على البادي بالسب ما لم يعدد المظلوم، يجيب أكثر من الرد عليه، فما دام لا يرد عليه إلا بمثل قوله فالإثم كله على الذي بدأ، إذا زيد الثاني حسب عليه. وهكذا حتى أن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يستوفي حقه ثم يجاوز الحد، فيأتي يوم القيامة مطالب الظالم يطالبه بحقه لأنه استوفى حقه بدعاء وعاد وزيد، يقول هاي هات حقي ذا الحين، رجع هو الظالم. لا إله إلا الله. فكذلك إذا سب فما كان من رد بمقدار ما ابتدأ به الساب فالإثم كله على الأول، فإذا زاد الثاني خلاص حسب. المستباني يقول لا، المستباني يعني المتشاتمان. المستباني ايش يقول عندكم؟ ما قال كل ما تكلم به فإثمه فعلى البادي، فإثمه على البادي ما لم يعدد المظلوم، أخرجه مسلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهكذا حرم علينا الإسلام السب. وإذا كان السب على ضعيف غير مستطيع يعظم إثمه، أو على ذي منزلة لدى الحق يعظم إثمه، فإذا كانت على نبي كان كفرا. وكذلك إذا كانت على ميت يسب ميت يعظم إثمه أكثر من أن يكون حي، لأنه مسكين ما يقدر يدافع. فالحي يغلب لأن هذاك ما يذن له يتكلم ويرد عن نفسه. فلهذا قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. فإذا كان المسبوب محتقر وضعيف مهان يعظم سبه أكثر، وإذا كان صاحب ولاية ومنزلة عند الله مكان خطر في سبه أكبر. فإذا كان نبي أو ملك فسبه كفر خروج من الملة، وإذا كان ميت فسبه أشد من سب الحي. فما يجوز تذكر المساوي ولا تسب أحياء ولا أموات. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي إشارة إلى جواز الرد على الساب بمقدار ما سب، ولكن من دون مجاوزة ذلك، ولكن أفضل منه أن يعفو عنه ويصفح. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد وأوردها البخاري في الأدب المفرد، يقول: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. تهاتر تعالج في القول وينسب إلى أخي ما ليس فيه والعياذ بالله تعالى. لا إله إلا الله. وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين كما قال جل جلاله. إياكم والفحشة فإن الله تعالى يحب الفحشة ولا التفحش. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتل بدر من المشركين. المشركين ماتوا على الكفر يقاتلون النبي محمد. وقال لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحد. ألا إن البذاء لوم. ألا إن البذاء لوم. هكذا. فلا تسبوا هؤلاء قتل كفار فيهم فرعون هذه الأمة أبو جهل. لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم مما تقولون شيء. ما يخلص إليهم شيء. إيش يضر كلامك. وتؤذون الأحياء. ألا إن البذاء لوم. بذاء إطلاق اللسان في الكلام المذيء لوم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. يدور القول الحسن والكلام الحسن حتى جاء في حديث ابن أبي الدنيا وابن نعيم في الحلية أنه صلى الله عليه وسلم قال الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. وقال أيضا في حديث ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. أي فلا تعدلين إلا إلى الكلام الطيب الحسن. لا إله إلا الله. وجاء إذن عندنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال له أعرابي أوصني يا رسول الله. قال عليك بتقوى الله. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء فيه. هذا شيء فيه يكون وباله عليه وأجره لك. ولا تسبن شيئا. يقول الأعرابي خلاص قال لي النبي ذاك الكلمة ذاك اليوم ما سببت شيء بعد. طول عمره ما عاد سب لا قريب ولا بعيد ولا أهل ولا ولد ولا إنسان ولا حيوان. وقال له ولا تسبن شيئا. طلب الوصية من خير البرية ولكن قبض بها وأخذ بها. قال له عليك بتقوى الله أوصي. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلم فيك فلا تعيره بما فيه يكون وباله عليه وأجره لك. ولا تسبن شيئا. قال فما سببت بعده شيئا. ما شاء الله. لا إله إلا الله. وتقدم معنا لعن من سب والديه من أكبر الكبائر. قالوا كيف يسب والديه؟ قال يسب بالرجل فيسب به يسب أمه يسب أمه. يا حوت أولادي ملعون من سب والديه. كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الآخر أبا. وإنه تسبب في سبهم. ولهذا نهى الله المؤمنين عن سب الأصنام المعبودة من دون الله. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليش؟ لأنكم تتسببون في استخراج السب منهم فيسبوا الله بغير علم عدوا بغير عذاب الله تعالى. فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحتى قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لا تسبوا أصنامهم. اسكتوا. غاية في تقويم الأخلاق. يقول وشتم رجل سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وهو ساكت، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده. فلما كثر الرجل الكلام ابتدى سيدنا أبو بكر يرد عليه، فقام صلى الله عليه وسلم. عجيب. فلحقه سيدنا أبو بكر فقال: إن كان إنك كنت ساكتا يا رسول الله لما شتمني، فلما تكلمت قمت. قال: لأن الملك كان يجيب عنك، كان على رأسك ملك من الملائكة، كل ما تكلم ذاك في سبك جوب عليه. قال له: كذبت بل هو كذا، كذبت بل هو كذا. قال: فلما تكلمت أنت ذهب الملك وجاء الشيطان، فلما كنت لأجلس في مجلس فيه الشيطان. هذا في نهايات تكميله في تربية الصديق أبو بكر الصديق. والله خلاص. يقى نفس ميتة وقلب حي، من حد بيسبك اسكت ساكت، خلو يشبع سب، ولا ترد أنت أبدا على نفسك ولا تنتصر لنفسك. فرب الصديق حتى كان في الصديقية الكبرى في الأمة، في خير أمة رضوانه. وقال الحق تعجب، قال: رسول الله من قبل هو يسبنا ويتكلم علي وانت ساكت، عندما بدأت بجوب عليه انت قمت وخليتنا. قال: كان على راسك ملك يرد عليه، فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك عنه. لا اله الا الله. وهكذا من عادة له حتى يخاف من هؤلاء الصالحين الذين اذا أذاهم أحد وتكلم عليهم ما يردون عليه، الخوف خطير عليهم لأن الجبار ينتقم لهم. أما اللي يجوب عليك يقول لك سهلا، يخف الأمر، ما عاد ينتقم الله لك، يقول روح توك خذ حقك بناسك شوف. ولكن هؤلاء الذين من أجله يسكتون ويعفون هو ينتقم لهم، ويكون خطير على من أذاهم. لا إله إلا الله. ولهذا يقول سيدنا عبد العزيز الدبغي أنه صلى الله عليه وسلم خاف على الذين لدوه في مرضه، يعني كرهوه على الدواء، لما غاب عن حسه أدخلوا له الدواء في فمه، فلما عاد ليحسه قال: لا يبقى أحد في المجلس إلا لد إلا العباس. قال: كلهم تدخلوا لهم دواء في أفواههم. قال: خاف عليهم لما أنهم أساءوا الأدب بقدرة أن يغضب الله وينزل عليهم أدب، وعلم من سنة الله أنه إذا تصرفوا خلاص ينكذب، فقال: أحسن لهم أنا لدهم ولا يتعرضون لشيء. فقال: لدهم من في مجلس. العباس لم جاء بعد ما لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا عمي العباس لم يشهدكم، جاء فيما بعد، أنتم اللي حضرتوا أقول لكم لدوهم ذي الساعة، دخلوا لهم دواء لأفواهم بالقوة، دخلوا الدواء في أفواهم حتى لا يغضب الحق على أحد منهم ولا ينتقم من أحد منهم، رحمة منه بهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إمام الحداد: إن من أذن وتكلم علينا ما نبالي إلا إن كنا نحبه نخرج عليه كلامه، نخرج عليه كلامه من شان يسلمه، من ولا يتركهم، والحق تعالى ينتقم ممن آذى أولياءه. لا إله إلا الله. عن أبي سرمة رضي الله عنه، سرمة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من ضر مسلما ضره الله، ومن شق مسلما شق الله عليه. رجع أبو داود والترمذي وحسنه. شفت الخطر في سوء الخلق مع المؤمنين، لا تشق على أحد ولا تضار أحد. سيدنا أبي سرمة مالك بن قيس المازني من أهل بدر، هذا من ضار مؤمنا يعني أوصل إليه الضرر ضار الله به يا جزاه، من شاق خلفه عاده شاق الله عليه أي عاقبه سبحانه وتعالى، ومن شاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله. فانظر كيف يدافع الله عن المؤمنين، الله يدفع عن الذين آمنوا. فيا ويل للشاقين على عباد الله، ويا ويل المضارين لخلق الله. الخلق كلهم إلى الله أحبهم الله أنفعهم لعباده، فكل ضرر بدني أو مالي أو دنيوي وأشد منه الضرر في الدين والضرر في العياذ بالله تعالى. والمشقة عبارة عن المخالفة تؤدي إلى منازعة ومحاربة، يعني خطر في مشاقة أي مسلم، فكيف بخواص المسلمين؟ إن الله يبغض الفاحش البذيء الذي ينطق بالفحش وبذاءة اللسان. لا إله إلا الله. فبدل أن تنطق بالكلمة التي تسقط بها من عين الله، انطق بكلمة يرضى بها ربك عنك، يرتفع بها قدرك، سبح حمد هلل صل على النبي، انطق كلمة طيبة تحوز الفضل والخير والمكانة. وهكذا الله يجعل لسان السنن تقية، الله يجعل السنة تقية. وجاب لنا حديث ابن مسعود عند الترمذي وقال رجل يقول ليس المؤمن بالطعن واللعن والفاحش ولا البذيء، لا يتعلق بلعن ولا يفحش في قوله ولا يكون عنده بذاءة. البذيء الذي لا حياء له، يتكلم لا يبالي بكسر خواطر عباد الله، بذيء. فلا يقع المؤمن في أعراض الناس بالسب والغيبة والنميمة إلى ذلك، ولا يكثر لعن أحد، ولا يتفاحش في منطقه من دون حياء، بل يستحي أن يذكر الناس بما فيهم، فكيف بما ليس فيهم؟ ليس المؤمن باللعن ولا الطعن والفاحش البذيء. الله أعلم. رزقنا الله الآداب واتباع سيد الأحباب، وثبتنا على طريق الهدى والصواب، ووقانا كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة. سر الفاتحة.